إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه المحاضرة كما سمعتم الدعوة أهدافا وضوابط في فقه الإمام أحمد، وإن هذا الموضوع موضوع مهم يتصل بإمام كبير، وهو الإمام أحمد بن حنبل الإمام المبجل ناصر السنة، الذي جمع الله عز وجل له من العلم والفقه في الدين والمعرفة بصحة الاعتقاد وتربية الأمة على ذلك ومناصرة الحق ودفع الشبهة والقيام بأمر الله عز وجل، حتى كان أهل العلم يعتبرون موقفه في نصرة الحق كموقف أبي بكر رضي الله عنه يوم الردة. ولقد قام الإمام أحمد في زمن وواجه فيه مشكلات كبيرة في مسائل كثيرة، وإن الأمة الإسلامية كما تعلمون مهمتها الدعوة، وأمرها الله عز وجل بأن تجتمع على الحق كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهي في جميع عصورها تعتمد منهجا في إقامة الحق وإقامة الدين اعتقادا وعلما وعملا، وهي في جميع عصورها تلاقي عقبات ومشاكل في طريق الدعوة، فيكون هناك المنهج الحق والفقه في الدين الذي يقابل كل ما يخالف أمر الاعتقاد وكل ما يخالف أمر الدين. ثم بعد ذلك تكون هناك التربية على هذا المنهج كما صنع أئمة الهدى، فهذا الإمام أحمد وغيره من أئمة الدين أقام الله بهم الحجة، وجعل الله عز وجل هذا النور وهذا العلم مسطورا في الكتب كما كان مسطورا في صدور الرجال، فكان له أصحاب وكان له طلبة علم من بعده يقومون بالحق ويدعون إليه ويصبرون عليه. إن هذا الأمر في هذه الأمة تحتاجه دائما إلى أن تلقى الله عز وجل. وهذا العنوان يشتمل على مصطلحات متعددة، فهو يتصل بالإمام أحمد بن حنبل كما يتصل بفقه الدعوة كما يتصل بأهدافها وضوابطها. وإني لمشفق على نفسي وعلى كثير من أن أتحدث إليهم مع هذا الإمام العظيم ومع هذا الفقه في الدين، لأننا ولا شك قد تعودنا خطابا ينقل الإنسان من مرحلة هي مرحلة التيه إن صح هذا التعبير، مرحلة البعد عن دين الله عز وجل، إلى مرحلة الالتزام، ثم يتكاثر الخطاب من كثير من الدعاة إلى دين الله ويقف عند هذا الحد. فنحن بحاجة أن ننقل هذا الخطاب إلى أمر آخر، وهو ماذا نصنع بهؤلاء الذين التزموا أمر الله عز وجل، كيف تكون التربية وكيف يكون الفقه في الدين وكيف تظهر أهداف الدعوة وكيف تكون ضوابطها. وأنزل حقا مشفق من الحديث في هذا الباب، لأن كثيرا من النفوس لم تتعود. ثم نحن أيضا في نظرتنا للتربية وأمر الدعوة الإسلامية نجهل حقيقتها في كثير من الجوانب. إن الدعوة الإسلامية وهي مصطلح في هذه المحاضرة لا بد أن نصورها على حقيقتها، أو لا بد أن نصور منهج التربية على حقيقته. ونحن بحاجة كما ذكر الشيخ الأستاذ الفاضل سلمان العودة في كلمة جميلة حكيمة، أننا ننتقل من هذه اللقاءات المباركة لنصل إلى قضية محددة، قضية أو قضيتين، مسألة أو مسألتين تدركها العقول وتتجاوب معها الأفئدة وتجعل منارا في الطريق، ولا نكتفي بما يكون به الخطاب سبيلا للذكر والموعظة، وإن كانت حلق العلم سبيلا لذلك، لكنها لا ينبغي أن تقف عند هذا الحد. إن ذكر الله عز وجل قائم في هذه المحاضرات يثري النفوس ويجدد الإيمان ويطلق الأرواح إلى مزيد من الارتفاع في درجات الإيمان، وذلك هو مقتضى ما ورد من وصف الذكر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي آيات القرآن. ولكنه ليس مقصودا هذا بالذات فقط، ولا يجب ولا ينبغي الوقوف عنده فقط، إن هناك مقاصد للشرع، وهي نقل المكلف بعد ذلك إلى درجات من العلم وإلى درجات من المسؤولية، سواء كانت هذه المسؤولية مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية، وهذه المسؤولية تنقل الدعوة بعد ذلك إلى مسار يلتزم الفقه ويلتزم منهج التربية الإسلامية، أي ينقلها إلى مرحلة البناء الذي ينبغي أن يشارك فيه كل فرد من أفراد المسلمين على وعي وبصيرة. لا بد أن ينتقل الخطاب بنا إلى هذا الباب، وهو وإن وقف عند ذلك الحد فإن فيه من الخير والبركة من زيادة الإيمان والتفكر في آلاء الله عز وجل، والخروج من مجالس الذكر بتوقد في العاطفة وتوقد في الإيمان، وهذا مطلوب. لكن الشرع لا يقف عند هذا المقصد فقط، وإنما ينتقل إلى مقصد آخر، ولذلك كان القرآن كما هو موعظة وذكرى كان توجيها وتحديدا للأهداف وتحديدا للضوابط وتحديدا للمسؤوليات. إذا عرفنا أن التربية إن صح هذا المثال هي كشأن الزارع الذي يزرع زرعه ينتقي الأرض فيزرع فيها الزرع، فإن هذا الزرع الذي يزرعه هي المرحلة الأولى التي ينبت فيها الزرع، فإنه يستجيب لا شك للماء العذب، ويستجيب بعد ذلك لنفس مبارك، فإذا بالزرعة قد خرجت جميلة يانعة يستريح صاحبها وهو ينظر إليها. لكن هذه المرحلة الأولى التي يقف عندها منهج التربية الإسلامية أو يقف عندها الخطاب في الدعوة الإسلامية عند كثيرين، لكن ليست هذه المرحلة التي يقف عندها التربية الإسلامية كما يبينها القرآن والسنة، إن هناك مراحل كثيرة. أولها الهدف من هذا البناء، والأمر الثاني هو حراسة هذا البناء، وحراسة هذا البناء نكاد أن نقول إنها أشق من إيجاده، وليس هذا بعجيب، فإن هذه الزرعة تلك الحديقة الغناء التي يزرعها الإنسان ثم بعد ذلك يأخذ مساحة قصيرة أو كبيرة، فإنها لا بد أن تجد عقبات في الطريق، منها الأعاصير الهائجة وهي التي تمثل الشبه العقائدية والفتن والعياذ بالله، ومنها بعد ذلك السوس الذي قد ينشرها من الأرض، أو تلك الثفلات التي تنبت يمينا وشمالا فتضايقها في النمو وهي ليست صالحة للنمو، ثم بعد ذلك الآفات التي تعتبرها وقد استوت على سوقها، ثم بعد ذلك الجمال الذي ينظره الإنسان إذا سلمت من هذه الآفات جميعا، ينظر الإنسان فإذا هو يرى الزرعة جميلة يانعة ممتعة ينظر إليها كما ينظر الزراع إلى السنبلة فيستريحون إلى شكلها ونظارتها، ثم بعد ذلك يصلون إلى أعلاها فلا يجدون فيها إلا حبة أو حبتين أو لا يجدون فيها شيئا. ولا شك أن هذا المثال يوضح قضية التربية الإسلامية، وأننا لا ينبغي أن نقف في الخطاب عند مجرد العواطف التي تزيد من الإيمان أو تنقل إلى درجة الالتزام، فإن وراءنا مسؤولية عظيمة. إن كثيرا ممن يستجيب إلى أمر الدين قد لا يشارك تلك المشاركة الصحيحة، وقد تعتريه كثير من الفتن والعياذ بالله والانقطاع في الطريق أو الشبه أو الفساد في الاعتقاد، أو قد يعتبره فساد في المنهج الأخلاقي، أو قد يعتبره أنك أقل ما تجد فيه، وهذا أقل الأسباب وأقل السلبيات أن تجده يعجبك منظره، لكن لا يحسن أن يؤدي شيئا في مجال الدعوة إلى الله والتربية الإسلامية. ولا شك أن هذه آفات ينبغي أن يلتفت إليها المربون، وينبغي أن يتفكر فيها الفقهاء. ربط الدعوة بالإمام أحمد في هذه المحاضرة، ولا بد أن نزيل هذا الإشكال، ليس المقصود بها أن الدعوة لها أهداف متعددة عند الأئمة، فإن أئمة السلف الكبار للدعوة أهداف واحدة وضوابط واحدة، وإنما ربطناها بالإمام أحمد على ما طلبه مندوب المركز، ووافقته على ذلك تأكيدا وإصرارا على بيانه أن الدعوة لا بد أن تدخل إلى طريق الفقه في الدين دخولا واضحا بينا يظهر فيه الدليل والبرهان، وتتحدد فيه السبل، ويلاحظ فيه المنهج الأخلاقي، وتلاحظ فيه مراحل البيان، وتلاحظ فيه منهج التربية الإسلامية. وأعود إلى ما قلته أولا وهو أني شديق من الحديث بهذا الموضوع، لأن مستويات الناس تتفاوت في تلقيه، ولكن لا بد لنا من الإصرار عليه، ولا بد من الوصول إلى نتيجة حتى ينتقل الخطاب بعد ذلك إلى نوع من التحديد في الفقه في الدين ينبغي أن ترتبط الدعوة به بأسلاف الأمة وبفقهاء الأمة، وأن ينزلها المربون على الشباب في جميع مستوياتهم، فإنهم أمانة في أعناقهم. إن هؤلاء الشباب صغارا سواء في هذه المراحل في تحفيظ القرآن أو ما يقاربها بعد ذلك أمانة في أعناق المربين، ينبغي أن تكون الدعوة واضحة بينة مرتبطة بالفقه الصحيح. وأمر آخر نبه إليه، نحن نحتاج أن نخرج من أثره. إن الدعوة الإسلامية يظن كثيرون أنها هي مجرد الانفعال الذي ليس فيه التحديد العلمي والعقائدي الصحيح، ولذلك نظرة كثير من الناس إلى الفقهاء نظرة غير شاملة، يحسبونهم أنهم فقهاء إنما جاءوا ليفتون الناس في مسائل الفقه فقط، مع أن هؤلاء الأئمة بلا شك إذا رجع الإنسان إلى تراثهم وإلى كتبهم وإلى علمهم وجدهم قبل ذلك أئمة في الاعتقاد، أئمة في مجال التربية الإسلامية، أئمة في الزهد، أئمة في منهج الأخلاق، أئمة في الدعوة إلى الله، أئمة في المحافظة على منهج الإسلام، أئمة في ترك جيل بعدهم، وهم الذين يسمونهم الأصحاب، فإن كل إمام له أصحاب يقومون بالحق من بعده. فالإمام إذن ليس هو إمام يفتي الناس بالفقه بالجزئيات، وإنما هو أكبر من ذلك، ولكن لجهلنا بهذا كله لم نعد نرجع إلى أصولهم، ولم نعد نرجع إلى كتبهم لنستقي تحديد الدعوة الإسلامية أهدافا وضوابط كما كان ذلك في كتبهم. ولست أقول أن هذه المحاضرة كافية لاستيعاب هذا الموضوع، ولكنه باب ينبغي أن يتعاون عليه المربون والعلماء وطلاب العلم. إنه باب لا بد أن تلجه الدعوة، لا بد أن تنتقل من المرحلة العاطفية إلى مرحلة الضوابط وتحديد الأهداف وظهور مرحلة البناء، ظهورا يشعر به الإنسان ينتقل من مرحلة إلى مرحلة على الضوابط الشرعية المطلوبة، وحينئذ تكون الوجهة أكثر تصحيحا وأكثر إيجابية وأكثر خيرا. الأمر الذي ننبه إليه أيضا في مقدمة هذه المحاضرة هو أننا بحاجة إلى القدوة، وهذه الحاجة ملحة، فإن الدعوة لا تقتدي بأئمتها الحاضرين فقط كما يظن كثيرون، وإنما تنتقل هذه القدوة لتصل إلى جيل الصحابة، ولا طريق لنا إلى الوصول إلى جيل الصحابة إلا عن طريق هؤلاء الأئمة الكبار أمثال الإمام أحمد وغيره. هذه أمور نقدم بها هذه المحاضرة لأهمية الحديث فيها، ثم أننا أيضا في حاجة إلى أن ننبه إليها تنبيها تلتفت إليه الأعين والأبصار وتدركه العقول لكي تنظر بعد ذلك في أهداف الدعوة إلى الوضوح. وحينئذ يسهل الحديث لتقسيمه إلى مراحل، فإن الحديث عن أهداف الدعوة إنما نوجهه لأحد رجلين، إما رجل يشتغل بالدعوة فذلك يزيده بيانا وقوة، وإما رجل في أول الطريق وهو في حاجة أن تظهر له هذه الأهداف جلية واضحة حتى يعرف الطريق من أوله. أما الحديث عن الضوابط فهي توجيه مزدوج أيضا، لكنه هو أقرب لأن يكون إلى المربين، لأنهم هم الذين ينزلون ضوابط الدعوة على المكلفين، وهم الذين أمرهم الله عز وجل أن يربوا الناس على الضوابط الشرعية في مجال الدعوة الإسلامية. مشكلة العالم الإسلامي واحدة، وهذا أيضا ينبغي أن نتنبه إليه في ربط الحاضر بالماضي. مشكلة العالم الإسلامي واحدة، لا كما يظن كثيرون أننا في عصر ليس بينه مشابهة من حيث مشاكله بيننا وبين العصور السابقة، وليظهر الهدف الأول من أهداف الدعوة الذي سنتحدث عنه وهو البيان وهداية الخلق، نشير إلى أهمية هذا الموضوع من حيث تلمح أحوال البشرية اليوم، فإن المشاكل التي تقع فيها البشرية اليوم ترجع إلى أحد أمرين، إما إلى ملل الكفر وإما إلى الأهواء والنحل، ولا يستطيع أحد أن يرد مشاكل البشرية إلى غير هذين الأمرين، مهما ظن كثيرون أن مشاكلها قد ترجع إلى أمور اقتصادية أو اجتماعية أو نحو ذلك، وليس ذلك بالصحيح، فإن المشاكل التي تقع البشرية فيها كبيرة أو صغيرة سببها ملل الكفر التي تحكم الأرض، وسببها النحل والأهواء التي تنتسب إلى الإسلام ككثير من الطوائف الضالة. وحينئذ يبرز هدف الدعوة. إن هدف الدعوة هو الهداية والبيان، والهداية هي أخذ الناس من طريق الضلالة، سواء كانت الضلالة والعياذ بالله هي الكفر الذي تقوم به ملل كثيرة في الأرض، أو هو إخراج الناس من خلاف السنة في الاعتقاد الذي تقوم به كثير من طوائف الأهواء. وهذه المشكلة ليست مشكلة جديدة، فإن المجتمع الإسلامي في أكثر مراحله قد واجهها. واجه المشكلة الأولى بأنواع الكفر والملل التي كانت تحيط به لكنها كانت قليلة الغلبة عليه وقليلة التأثير فيه، وإن كانت كما يعلم كثير من العلماء قد أقحمت هذه الملل كثيرا من آرائها وأفكارها عن طرق كثيرة إلى المجتمع الإسلامي، فحينئذ احتاجت إلى مكافحة كما هو شأن المذاهب الفكرية التي أقحمت إلى العالم الإسلامي. أما طوائف الضلالة فقد انتشرت انتشارا عجيبا في داخل العالم الإسلامي سواء في زمن الإمام أحمد أو قبله. فالمشكلة حقيقة التي تواجه الدعوة هي المشكلة، والأهداف هي الأهداف، والضوابط هو الضوابط. ويكفي أن أضرب مثالين، فإن الباطنية وكثيرا من طوائف الضلالة قد استحكمت في العالم الإسلامي وخربت فيه كثيرا، والتتار الذين يمثلون الخروج عن الشريعة الإسلامية قد استحكموا فيه وأفسدوا فيه كثيرا. فالمشاكل ليست جديدة التي ترون وتسمعون، وإنما هي مشاكل واحدة. فالدعوة هي الدعوة، والأهداف هي الأهداف، والضوابط هو الضوابط، والأصل هو الأصل. فلذلك لا بد من رجوع المربين إلى هذا الأصل، يستلهمون منه أصول التربية الإسلامية وينتقلون به ينتقلون بهذه الشبيبة المباركة إلى تلك الأهداف وإلى تلك الضوابط في توازن وشمول، كما ينبغي أن يكثروا من هذا النوع من البيان ويتعاونوا عليه، فإن التعاون عليه أمر واجب لأنها هي المرحلة القادمة، وخاصة وأن الشبه تزيد يوما فيوما، والأعاصير التي تواجه الدعوة تزيد يوما فيوما، ولا بد لها من علاج، ولا بد لها من بيان، ولا بد للبيان من مناظرة، ولا بد من المناظرة للعلم. وحينئذ إن لم تتضح الأهداف في صورة الدعوة الإسلامية وتتضح الضوابط، فإننا لا نقيم الحق كما أمر الله عز وجل. نبدأ إذن بعد هذه المقدمات التي تبين أهمية الموضوع، وإني لأوجهها إلى المربين أولا، لأننا في حاجة أن نتكاثر على بيان هذا الموضوع، لأن لا ينبغي أن نغفل عنه، ولا يجوز لنا أن نقدم فيه بيانا قاصرا أو مختزلا أو مختصرا، فإن ذلك ليس بكاف. فإن الشباب الإسلامي يطلبون مزيدا من العلم ويطلبون مزيدا من البيان ليحدد مناهج الدعوة الإسلامية أهدافا وضوابط، ويزيدها بيانا ويزيدها صقلا ويزيدها إيضاحا. الهدف الأول من الدعوة هو هداية الخلق، وهداية الخلق ليست هي هداية القلوب كما تعلمون، فإن الهداية نوعين: هداية بيان كما ذكر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والهداية هنا هي هداية بيان وليست هداية القلوب، فإن هداية القلوب بيد الله. هذا الهدف الأول هو هدف هداية البيان، ومن ثم تأخذ الدعوة قوتها، وتأخذ الدعوة شمولها، وتأخذ الدعوة أهميتها. فكيف تكون هداية البيان، وكيف تكون هداية الخلق على هذا المنحى؟ إذا رجعنا إلى فقه الإمام أحمد، وأعود إلى مقالة السابقة، فأقول إننا إذا قلنا الإمام أحمد فإنما نعني نوعا من التحديد، حتى تنتقل الدعوة إلى مجال التحديد والضبط، ولا تكتفي بمجرد الخطاب العاطفي، وإن كان الخطاب العاطفي ضروريا وينبغي أن يستمر في مجال الدعوة الإسلامية، لكنني أحددها بالإمام أحمد ليكون التحديد أدق وأضبط، ويكون المرجع والدليل والبرهان واضحا، لأنه لا يمكن الحديث عن جميع الأئمة. لكنني أقول على الجزم إن الأهداف هذه لا تختلف عند أئمة السلف، وإنما نذكر المثال لتكون القدوة واضحة وليكون البيان محددا. هداية الخلق هداية البيان. المشكلة كما تعلمون هي أن البشرية إما أن تأخذها من الكفر إلى جهة، أو تأخذها الأهواء والنحل التي تنتسب إلى الإسلام إلى جهة أخرى، والنتيجة واحدة وهي الإضلال عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام، الإضلال عن منهج الحق. فإذا لا بد أن تقوم هذه الأمة بهداية البيان كما أمر الله عز وجل ولتكن منكم أمة. فالهدف الأول للدعوة هو هداية البيان، وهداية البيان تكون بأمور. الأمر الأول هو صحة الاعتقاد. إذا رجعنا إلى فقه الإمام أحمد نجد هذا الأمر بارزا واضحا، بارزا واضحا في حياته من حيث بنائه العقائدي والتزامه بعقائد السلف، واضحا بارزا في حياته من حيث بيانه لخصومه وبيان الحق، بارزا واضحا في حياته من حيث تربية أصحابه عليه،
من حيث تربية أصحاب الإمام على هذا المنهج. فها هنا ثلاثة أمور: أن يكون الإنسان متميزا بذلك، أن ينجي نفسه، والأمر الثاني أن يكون منجيا لغيره. وتنجيته لغيره تكون بأحد أمرين: إما بهداية البيان وهو بيان الحق، وإما بتربية أصحابه عليه الذين يقومون به من بعده ليستمر البيان، لأن البيان لابد أن يستمر. فهداية البيان هو الهدف الأول من الدعوة الإسلامية، ولذلك هنا لا تنقطع الأنفاس ولا ينقطع الطريق، لأننا لا نطلب هداية القلوب، وإن كان هذا مطلب نطلبه نحن، لكن لم يكلفنا الله به، وإنما جعل هداية القلوب بيده وربط استمرار الدعوة بهداية البيان. ولذلك نوح عليه السلام لم ينقطع من الدعوة مع أنه لم يجد إلا العشرات أو دون ذلك. وكذلك كثير من الأنبياء يأتي بالرجل والرجلين يوم القيامة، ومنهم من لا يأتي معه أحد، ولم تنقطع من همته، بل لا زال يدعو قائما قويا صابرا محتسبا مجالدا، لا يغيره عن أمر دعوته شيء من عقبات الطريق، ولا من قلة الناصر، ولا من الغربة التي يجدها الداعية في طريقه. وهذا الأمر إذا لاحظ الدعاة ظهر منهج الدعوة وظهرت أهميته، وعلم أنه عبادة لله عز وجل قبل أن يكون طلبا لأمر في الأرض. والعبادة تستمر كما قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا البيان الذي أراده الله عز وجل للدعوة الإسلامية هو بيان الهداية، وبيان الهداية هو تكليف كتكليف الصلاة والصيام وجميع التكاليف، وإن كان الناس يتفاوتون في الوجوب وفي المرتبة في ذلك، لكنه تكليف لا بد أن يستمر إلى آخر التكليف، أي إلى آخر الوقت الذي يشاء الله عز وجل أن يغير به الأرض. ومن ثم كانت هذه المهمة عظيمة وهذه المهمة جليلة، ولو أن الأمة الإسلامية قامت بهذه المهمة كما أمر الله لم يكن واقع البشرية اليوم كما هو الآن. والعود والحل الصحيح هو تصور هذه القضية، وأن المسلم الحق مهمته هو هداية البيان والمعونة عليه بكل وسيلة يستطيعها. وهنا نشير إلى موقف الإمام، إلى موقف الأعرابي الذي لقي الإمام أحمد وهو في طريقه في هداية البيان يظهر للناس الحق، وهو أنه عندما وقع صراعه مع المعتزلة التي اعتمدت على السلطة وحماها ثلاثة خلفاء من خلفاء بني العباس، وهو المعتصم والمتوكل والواثق في آخر في أول حياته، هؤلاء الثلاثة عاثر الإمام أحمد فتنتهم وقاموا عليه في ذلك قياما عجيبا حتى يمنعوهم من هداية البيان وإظهار الحق، فأبى فأظهره وبينه للناس. أما مساعدة غيره فيه ومشاركة مجموع الناس فيه فانظروا إلى الأعرابي. أنا سأقتطف كثيرا من التاريخ وأستدل به، لأن عرض ما ورد من حياة الإمام أحمد لا يسمح به الوقت. وقف أعرابي في الطريق والإمام أحمد مستمر في هداية البيان وهو في وسط الفتنة والابتلاء، فقال له الأعرابي العامي المسكين: عليك أيها الإمام بالصبر، فإنما هي ساعة، إن مت مت شهيدا، وإن قمت قمت بالحق ونصرك الله. وأنا أقول إن هذا الأعرابي قد شارك في هداية البيان، لأنه دعم الإمام دعما قويا بهذه الكلمة، حتى قال الإمام أحمد: لقد كان لكلمة هذا الأعرابي في نفسي أمرا عظيما. وهذا معنى المشاركة. لكن متى؟ إذا اتضحت أهداف الدعوة الإسلامية. إن أهداف الدعوة الإسلامية لم تتضح عند كثيرين من الشباب في مراحله الأولى، فكيف تتضح عند العوام؟ إننا نحتاج إلى نقلات واسعة. إن هذا العامي عرف أن هذا الإمام قد قام بالحق وأراد أن يبينه للناس وأن الحق معه، ومن ثم نصره بتلك الكلمة وإن كان لا يملك علما ولا يملك زادا في مجال البيان. فالهدف الأول هو هداية البيان، وهداية البيان عندما ارتبط بها العلماء ومنهم الإمام أحمد لم يكن هو في حاجة أن ينظر إلى النتائج التي تترتب عليها. ما الذي يصيبه؟ هل تكون هناك نتيجة لدعوته أو لا؟ هذا أمر لا ينظر إليه، ينظر أن تقوم هداية البيان، ينظر أن يبين الحق للناس. وهذا الأمر الذي ضعف في العالم الإسلامي، فأصبح الناس أكثرهم لا يعرف عن أمر الدين شيئا، ومن يعرف عن الدين شيئا بعضهم يعرفه على غير صوابه، وقليل ما هم أولئك الذين يصبرون على السنة ويعلمونها ويقيمونها. فهداية البيان هي بإيضاح الاعتقاد بالله عز وجل في صفاته، وصفاته هي الإقرار بها كما صنع الصحابة رضوان الله عليهم وأئمة السلف، إقرارا ينبعث في القلب، فيمثل الإنسان من الارتباط بالأرض والارتباط بالشهوات والارتباط بالأهواء إلى الاستقامة والعبادة لله عز وجل، لا ذلك الارتباط الجدري في صفات الله الذي يفسد منهج التربية الإسلامية، وإنما تلك الصفات الذي يعلم الإنسان أن أجله بيد الله وأن رزقه بيد الله. ولذلك كان الإمام أحمد قد وضحت له هذه القضية وضوحا تاما، فخلف ظهر في مهمة البيان ظهورا عجيبا حتى نصر الله به السنة وأقام الله به الحق. ثم هداية البيان بتوضيح العقائد للناس، وهي قضية الإيمان وهو الأمر الثاني، والإيمان هو القول والعمل وليس الفصل بينهما، وهذا البيان لا بد أن يستمر سواء كانت هناك هي الإيجابيات السريعة التي يتعجلها الناس أو تأخرت هذه الإيجابيات، لا بد أن يستمر البيان في هذه القضية، لأن المقصد هو هداية الخلق إلى الله عز وجل هداية بيان، يتضح هذا البيان اتضاحا واضحا جليا بينا بحيث أن يعرف الناس حقيقة الدين كما أراد الله عز وجل، لا كما يريدونها هم ولا كما تريدها شهواتهم وأهواؤهم، فإن الدين لا ينزل إلى مستوى الناس وإنما يرفع الناس إلى مستوى دين الله عز وجل. ثم الأمر الثالث هو ربطهم بالولاء للشريعة، فإن هذا أمر مهم جدا وهذا بارز في منهج الإمام أحمد، فإن الفرق في تلك الفترة أرادت أن تفرق ولاءات الناس، فالمعتزلة مثلا وهي فرقة من فرق الضلالة في تلك الفترة التي كانت تؤجج المجتمع الإسلامي من داخله وتريد أن تغير مساره، كانت تريد أن تربط الشرعية بطريق آخر يتمثل في فكر غير إسلامي، ويكفي أن نقول أنها كانت تريد الشرعية لغير شريعة الله، كانت تريد الشرعية لغير ما جاء في الكتاب والسنة في أمر الاعتقاد، فأبى الإمام أحمد إلا أن تكون الشرعية للكتاب والسنة ولنصوص الوحيين كما أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، وتحديد أمر الشرعية أمر من الأمور المهمة التي ينبغي أن يربى عليها الصغار قبل الكبار، إن الشرعية إنما هي لشريعة الله، وإن الشرعية إنما هي للإسلام، وإن الشرعية إنما هي للحق كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام، لا كما يقوم به أهل الأهواء ولا كما يقوم به كل من خرج عن أمر الله عز وجل. هذا أمر لا بد من وضوحه، وقد كان واضحا في ذهن الإمام أحمد، إن الإمام أحمد ساومه خصومه مساومة عجيبة، أرادوا منه أن يثبت الشرعية للمعتزلة، ومعنى أن يثبت لهم الشرعية أن يكف عن خلافهم وأن يكف عن البيان لهم وأن يعتبر قولهم لا بأس به أو أنه رأي من الآراء أو خلاف من الخلاف يكون معتبرا وإن كان لا يقول به، لكن على الأقل يصمت عن معارضتهم، لكن الإمام أحمد لم يقبل هذا، وهذا أمر واضح في فقه الدعوة، فإن أهداف الدعوة هي البيان للخلق، ومن البيان أن يعلموا أنه لا شرعية إلا لشريعة الله عز وجل، وأنه لا شرعية إلا لاعتقاد السنة واعتقاد الحق، وأنه لا شرعية إلا لدين النبي عليه الصلاة والسلام كما فهمه النبي عليه الصلاة والسلام، لا كما يفهمه الخارجون عن شرائع الإسلام والخارجون إلى الأهواء. هذا أمر ضروري في تحديد أهداف الدعوة، وينبغي أن يكون واضحا جليا، وهذا الوضوح هو الذي يجعل الإنسان يستمر في بيان هذه القضية، والذي يشفق على البشرية اليوم يعلم علم اليقين أنه لا يخرجها من ملل الكفر ولا من محل الاعتقادات الضالة إلا أن تعلم علم اليقين ويبين لها البيان الحق أنه لا شرعية إلا للشريعة الإسلامية ولا شرعية إلا للدين الخاتم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كما فهمه النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه لأصحابه. وقد أصر الإمام أحمد رحمه الله إصرارا قويا عجيبا على هذا الأمر، حتى إنه لاجتمع عليه الناس في شدة وبلاء وفي سجن وشدة، وقد أخذ 36 شهرا أو قريبا من ذلك يتداوله 3 من الحكام في سلطانهم وقوتهم وجبروتهم، يتداولونه لكي يقبل تغيير الشرعية ليعطيها للمعتزلة، ولكنه أبى إباعا شديدا قويا وقال لا شرعية إلا لمنهج السلف، ولا شرعية إلا لمنهج الحق، لا شرعية إلا لدين الإسلام، لا شرعية إلا لنصوص الكتاب والسنة. وهذا الهدف كان واضحا جليا في فقه الإمام أحمد، وهو الهدف الأول الذي يميز الدعوة الإسلامية، إن الولاء للشريعة الإسلامية، وإن الولاء إنما هو للحق، وإنما تستقى عقائد الإسلام وأحكام الإسلام وأخلاق الإسلام من شريعة الإسلام، ليس عند المسلمين مصدر غير هذا. هذا هو الهدف الأول الذي ينبغي أن يتعاون المربون على بيانه ويربون عليه الأجيال، فإن الوقوف عند الخطاب العاطفي كما أسلفت في قضية الالتزام مرحلة مباركة طيبة، تأتي بالناس من التيه والضياع والانحراف والفسق والفجور إلى الالتزام والاستقامة على دين الله. ولكن بعد هذه الاستقامة مراحل، مراحل من العلم، مراحل من التربية، مراحل من تحديد الأهداف، مراحل من الضوابط لا بد من بيانها، ولا بد من التعاون عليها، ولا بد من إبرازها. نأتي لدرجات البيان. كيف كانت درجات البيان وكيف تكون درجات البيان؟ وهذا أمر مهم أيضا في مجال فقه الدعوة، وأما وضوحه عند الإمام أحمد وهو الذي نتحدث إليه عنه هنا، فدرجات البيان باختصار شديد ينبغي أن تكون واضحة بينة. ولذلك كثير من يحبون أن يبينوا للناس الصواب يلجون في مشاغبة كثيرة وتفصيلات كثيرة تزعج الناس عن الفهم الصحيح. الإسلام دين الفطرة، وهو من البساطة والوضوح بحيث يتعجب أحدكم لو أنه عدل في كلمات، ويمكن تعديله في كلمات. هذا الإسلام تستطيع أن تقول عنه هذا الإسلام الضخم الذي يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام لا يجد أحد هذا الدين إلا غلبه، وتستطيع أن تقول عنه هو الحنفية السمح. فكيف يكون البيان؟ البيان إذا وقفنا عند فتح الإمام أحمد كان يناقش خصومه ويبين الحق بكلمات معدودات دون جدل عقيم ودون دخول في المشكلات، وهذا أمر مهم في البيان. إن كثيرا من الناس إذا جاء ليناقش إنسان أو ليبين له تجده يخلط الحابل بالنابل ويصول عليه صولات ويجول معه جولات ويكثر إدخال المسائل بعضها في بعض حتى لا يدري السامع ماذا يقول. ولذلك كثيرا من يعرض الحق على الناس من جهال المسلمين يعرضه عرضا يصد به في بعض الأحيان عن دين الله. فكيف يكون العرض وكيف يكون البيان؟ ثم أمر آخر هنا وهي الضوابط، فلا بأس أن نشير إليها مع الأهداف. والحديث بالضوابط هو حديث من المربين، وينبغي أن نتنبه له تنبها شديدا وتنبها قويا. إن كثيرا من الشباب الصغار يدخل في مرحلة البيان، وهذا ليس صحيح، فإن البيان درجات، وبيان العلم غير الأمر المعروف الناهي عن المنكر. ينبغي أن نفرق بين الأمرين. العامي يأمر المعروف وينهى عن المنكر، والصغير يأمر المعروف وينهى عن المنكر. لكن يأمر بماذا؟ يأمر بالأمور الظاهرة البينة. كان يجد إنسان لا يصلي فيقول له صلي، أو إنسان يسلب فيقول له لا تسلب، أو إنسان يعمل منكرا من المناكر الواضحة فيقول له لا تصنع حال. هذا أمر طيب، هذا من المسؤولية المشتركة بين المسلمين جميعا، عامية ومتعلمات. لكن أن يقف في موقف البيان والتفسير والتفصيل والبحث، هذا لا يمكن أن يزج المربون بصغار الشباب في ذلك، وإلا فهي مشكلة لا يمكن أن تحل. لأن البيان تختلف درجات، فمن الناس من يبين الصواب للناس لإنسان آخر، يجي أن يجادل ويبين الصواب فيدخل معه كما أثبت في معركة خاسرة ويكثر عليه، وقد يعرض عليه عرضا غير سليم فيجد المعروض عليه شبها ومنافع في هذا العرض فيزيد الشبهة عنده. ولذلك من لم يستطع أن يبين البيان الصحيح فليقل لغيره بين، يقول لغيره يا أخي هذا عنده مشكلة في موضوع من الموضوعات فأنت بين هذه المشكلة له ووضحها، لكن لا يفتن نفسه فيما لا يقدر عليه. هذا بالنسبة لذاته. أما المربين فما ينبغي أن يدخلوه فيما لا يستطيع، وهذا أمر مهم وواضح في فتية الإمام أحمد، فإنه ليس كل أحد يفتي، وليس كل أحد يبين، وليس كل أحد يفصل. وهذا أمر مهم لعظمة الدعوة ولأهمية الدعوة. لا لنقول للناس لا تبينوا، بينوا، لكن ما الذي تبينه؟ إن كان من أمور الإجماعات كالأمر بالصلاة والصيام والزكاة وترك المنكرات والزنا والفواحش وترك الكذب ونحو ذلك، فهذا أمر يبينه كل أحد، وهو يحتاج ولا يكتفي فيه إلا بالعبارات السهلة الميسرة. لكن في مسائل تفصيل الاعتقاد وبيانه فليس هذا يقدر عليه كل أحد، وإدخال كل أحد فيه خطل في منهج التربية الإسلامية وزلل كبير. أيضا عندما نقول هداية البيان لا نقصد استعراض العلم على الناس والتفنن فيه، لا نقصد ذلك، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه إليه أيضا المربون، يتنبه إليه كثير من الشباب الذين يستطيعون أن يشاركون في تقديم البيان. ليس البيان هي أن تصول وتجول بالمعلومات عن الناس، لا، وإنما البيان عند أهل العلم نوعين، بيان مجمل وبيان مفصل. فالعوام لا يصلح لهم إلا البيان المجمل. ولذلك كان رجل جعله عمي يستفتيه عن مسألة بالطلاق، وهذا رجل من أهل العلم وحدثني بهذا، قال فلما أجابني أردت أن أفصل له في مسألته ما يقول أهل العلم في الطلاق، فلما فصلت له مسائل معينة اختلط عليه فلم يفهم شيئا. قال أنا لا أريدك أن تفصل لي، والعامي كان فقيها قال لا يريد أن تفصل، يقول لي الحكم ما هو. إن كثيرا من تفصيل بعض المسائل قد تورث الشبهة عند العامي، لكن المقصود ما هو؟ المقصود هو البيان المجمل. وقد تعجبون كيف يحرك البيان المجمل الأمر في داخل المجتمع الإسلامي. إن البيان المجمل هو الطريق إلى تفهيم أمر العوام أمر دينهم. نريد من العوام الالتزام بشرائع الإسلام، ثم بعد ذلك الالتزام بالحلال والحرام، ثم بعد ذلك يستفتي فيما يريد أن يعرفه، ثم بعد ذلك الارتباط بأمر الآخرة والغيب، هذا كله من الاعتقاد المجمل أيضا لا تفصيل فيه. ثم بعد ذلك أمره بأن يشارك في عملية الأمر المعروف والمنكر بقدر ما يستطيع، يعني يأمر أهله بالصلاة ويلزم بيته بالطاعة. هذا المقصود هنا، ما هو المقصود؟ أنه يكون إماما بالإمام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا، أنه يكون ما تحت يده يقيمه في أمر الله عز وجل. هذا يكفي فيه البيان المجمل. ولذلك كان الإمام أحمد حتى مع خصومه يستعمل البيان المجمل، فكيف مع غيرهم؟ مع أن خصومه والداء كبار حافظين لكثير من مسائل العلم، عارفين بكثير من التفصيلات. لكن الحكمة في ذلك، وينبغي الالتفات إلى هذا، الحكمة في ذلك أن البيان المجمل أقوى في كشف الشبهة وأقوى في الوصول إلى الهدف. فكان عندما يقولون له في المشكلة التي وقعت بينه وبينهم يقول اعطوني دليلا من الكتاب والسنة، كان يقول لهم يأتون بحديث يقول لهم هذا حديث ضعيف، لكن ما يفصل لهم في طريقة في بعض الأحيان. كانوا يسألونه عن مسألة من الاعتقاد يقول هذا هو الدين الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، اعطوني شيئا من كتاب الله. أكثر بياني كان يدور على بيان مجمل بالنسبة لهم، وهم كانوا يريدون منه نوعا من التفصيل، لكنه يأباه لأن التفصيل موطن للشبه يدخل معه الزنادقة يمينا وشمالا فيفسدون به على الناس. ولذلك كثيرا من الضلالات التي يقع فيها كثير من المسلمين اليوم هو بسبب قوم من الناس يفصلون الدين تفصيلا، يدخلون في الأحاديث الضعيفة والمسائل العقلية والفلاتات والجدل، حتى يظهر الدين مزقا وتفاريق في أعين الناس لا يستطيعون يضبطون منه شيئا. ولذلك لابد من فقه الدعوة من تحديد الهدف، وأن يكون الهدف يبين ببيان واضح لا إشكال فيه. والبيان المجمل مع كثير من الناس هو الأمر، حينئذ عرفنا الأمر الأول وهو هداية البيان، والأمر الذي يتعلق به وهو البيان، بعيدا عن الإشكالات وبعيدا عن إقحام الناس فيما لا يستطيعون فيه طلبا للوضوح والهدف. ولذلك جاءت أحاديث كثيرة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدمها للناس، يأتي الأعرابي فيقول قل أسلمت لله وتخليت. شوف العبارة هذه الواحدة، هذه العبارة تحدد منهج سبحان الله، ويسلك يسلك سلوكا واضحا جدا، يقول أسلمت لله وتخليت. أسلمت لله وهو الإسلام والإنقياد والطاعة لمنهج الله، وتخليت عما يخالفه، وفعلا يسلم لله ويتخلى. يأتي رجل فيحدد أركان الإسلام فيقول أفلح إن صدق. يأتي إنسان فيأمره بأمور مجملة واضحة بينة فيأخذ بها. قد يقول الإنسان أن أناس يحتاجون إلى التفصيل، هذا الذي يحتاج إلى التفصيل وإزالة الشبهة أحد الرجلين، إما إنسان عنده شبهة حقيقية فلا بأس من إزالة الشبهة، لكن لا يزيلها كل أحد. وينبغي للمربين أيضا أن لا يقحم الشباب في إزالة الشبهة إلا رجل عاقل يعرف كيف يزيل الشبهة، وإذا لم يستطع كما أسلفت يأتي به لمن يزيل الشبهة عنه، وإذا رفض أن يأتي هذا إنسان لا يريد أن تزول الشبهة من ذهنه، هذا الذي عنده شبهة حقيقية. أما الذي ليس له عنده شبهة وإنما يريد الجدال فهذا لا ينفع معه البيان، هذا تنفع معه الموعظة، وأن يتقي الله ويطلب الحق صادقا من قلبه، فإن من لم يطلب الحق صادقا من قلبه لو كان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل الحق قلبه. وأنتم تعرفون أن قوم يأتون النبي عليه الصلاة والسلام من الكفار والمنافقين وهم يرونه بالليل والنهار ويتعرض قلوبهم على الحق، هل تظنون هذا للقص البيان؟ كلا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفصح الناس بيانا لسانا، وهو أقواهم بيانا، وهو أشفقهم على الأمة، فقد بين البيان العظيم. لكن هذه القلوب لا تريد الحق، ولذلك لا ينفع معها الجدل العقيم. البيان الأول للهدف الأول هو البيان، والأمر الثاني هو أن يكون هذا البيان بدرجاته المطلوبة، وأن يقوم به من يقدر عليه، ومن لا يقدر عليه لا يدخل نفسه فيه ويكتفي أن يشارك بالجهد الذي يستطيعه أما الهدف الثاني للدعوة وظاهر في فقه الإمام أحمد، وهو التعاون على ذلك وملازمته ونصرته والتربية عليه. عندما يكون الهدف واضحا هذه الأمة، هذه الأمة ليست أمة مشرذمة وليست تفاريق وليست أفرادا، والله عز وجل لم يخلق هذه الأمة لتكون أفرادا، ولذلك الخطاب في القرآن خطاب جماعي، والمسؤولية أيضا مسؤولية فردية ومسؤولية جماعية. فالهدف الثاني الطبيعي هو التعاون على إظهار هذا الحق وبيانه، لأن هذا الحق لا يقوم بمجرد البيان، وإلا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي يبين ويستمر في البيان 23 عاما ثم يلقى ربه. لكن الله عز وجل يعلم أن هذا الحق لا ينتقل إلى القلوب ولا يقوم في الأرض ولا يؤثر في الناس إذا كان الحديث فيه فرديا، ولذلك كثير من الناس لا يهتم بهذه الدعوة، لا يهتم بالدعوة الإسلامية، لأنه يظن أنه يمكن أن يقوم وحده. ليس هناك أحد يقوم وحده، لا في حق ولا في باطل، لأن أهل الباطل جميع، فينبغي أن يكون أهل الحق جميع. وتصور الناس أن البيان وحده يكفي بدون أمر واقعي في الأرض يمثل الالتزام والتعاون على البر والتقوى ومناصرة الحق والالتزام به والتربية عليه، الذي يتصور أنه يقوم الحق بغير ذلك، هذا رجل لا يعرف كيف يقوم الحق ولا كيف يقوم الباطل. الباطل في الأرض اليوم لو كان مجرد أفراد ما ينتشر، الباطل الموجود في الأرض اليوم لو لم تكن له مؤسساته وقوته وجنوده وأنصاره وأمواله ورجاله وطوائفه وتعاونهم عليه ما يقوم في الأرض. وكذلك الحق لا يقوم الإنسان به وحده، ولذلك كثير من الناس لا يفهم الإسلام على حقيقته، حتى وإن كان متدينا طيبا داعيا تجده يمارس هذه المهمة وحده، ولذلك ينقطع، وحقيقة أن ينقطع، لأنه وحده لا يمكن أن يقوم بهذا الأمر. فلا بد من الهدف الثاني ووضوحه في عند كثيرين من لم يتضح لهم، وهو التعاون على ذلك وملازمته ونصرته والتربية عليه والصبر على ذلك، بل الاستمرار على عبادة الله، لأنه كما علمتم أن هذا الأمر ليس له مقصود محدد في الأرض نقول هل قام هذا المقصود أو لا. هذا الأمر عبادة لله، ينبغي لكل إنسان أن يلقى الله عليه. ولذلك عابد بني إسرائيل لما كان مع قومه زاهدا عابدا في صومعته، أي لا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره ولا يقي ولا ينسو باطلا ولا يشارك فيه مشاركة مباشرة، لكنه كان شأنه أنه مع عبادته وتزهده كان لا يقوم فيهم بالحق ولا بنصرته، فماذا ولا يتمحى وجهه فيه. فماذا قال الله لجبريل عليه السلام لما أمره أن يملك هذه القرية؟ قال جبريل إن فيها فلانا العابد، قال أول ما تبدأ به؟ قال فبه فابدأ فإنه لم يتمحر وجهه فيه قط، إن وجه الله يتمحر في الله عز وجل، وهو يرى حرمات الله تمتعن ويرى البشرية الضالة.
والتوازن أن يأخذ في كل شيء من ذلك بحسبه، وهنا تدخل مهمة المربي، لأن التوزيع على هذه القنوات لا بد أن تكون مهمة المربي. إذا وجد من يربيه فيقول له أنت لست مسائل العلم، لكن يرى ضعفه في الزهد، يرى فساد أخلاقه، يرى اضطراب أموره، يرى عجلته، يرى سوء أخلاقه، يرى عنفه وفظاظته وغلاظته، ثم لا يعالج هذه الجوانب فيه، هذا خطأ من المربي. لكن إذا رجعنا إلى فقه الإمام أحمد نجده هو في ذاته متواجد في هذا، ثم تنزل هذه الصورة المتوازنة الشاملة في تلامذته. وهنا أمر مهم، وهو أنه ليس بالضرورة أن تنزل بالحجم الموجود في الإمام، كما أننا لا نقول للمربي أن تنزلها بالحجم الموجود فيك في التلاميذ، لا، ولكن تنزل بماذا؟ تنزل بحيث تفتح القنوات كلها، فيشعر المربى من أول الطريق أنه مأمور أن تكون له قناة في العلم، وأن تكون له قناة في الزهد والورع والأخلاق الصحيحة، وأن تكون له قناة في المشاركة بقدر ما يستطيع في بناء مجتمعه وفي الدعوة إلى الله. فإذا شعر بهذا يشعر حقيقة بثقل الحلم، لكن لا بأس أن يشعر به، لأننا أيضا نريد خطواته هادئة وإيدة. أما إذا لم يشعر يشعر بعلم المسؤولية، فإنه ينطلق انطلاقة سريعة سرعان ما يسقط بعدها، ثم يأتي المربي فماذا يصنع به؟ لأنه قناة العلم قد أثقلته، فأراد أن يمارس جهدا كثيرا فلم يستطعه فسقط بعد ذلك، لأنه لا يملك عاطفة قوية ولا يملك زهدا وورعا وأخلاقا ولا يملك فقها في الدين، ثم بعد ذلك يقع في مشاكل كثيرة يأتي المربي ليخرجه منها فلا يستطيع، وقد ينتزعه منها انتزاعا فيتقطع هذا المربى في يده فيهلك. ولذلك من أول الطريق لابد أن تكون العجلة وئيدة جدا في مسألة التربية. أنا أضرب لكم مثال مهم. إذا أردنا أن ينتقل الطلاب إلى الثانوية فجبنا لهم منهج المتوسطة ووضعناه في الابتدائي وضغطناه في 6 سنوات، أو جاءنا واحد عجل فقال لا اضغطوه في 4 سنوات، 6 و3 و9 قال لا حطوها في 3، ثم كبست عليه وضغطت عليه، كيف يطلع هذا الإنسان؟ ماذا نصنع به؟ التربية هي التربية في جميع المجالات، فلا بد أن نلاحظ جميع هذه القنوات. سيتعب المربون فلا بأس أن يتعبوا، سيتعب المربع لأنه يشعر أن هناك مسؤولية، لا بأس أن نشعر المسؤولية، ونحن في حاجة أن نشعر الذين تقع عليهم التربية بمسؤولية من الحقيقية. هذه النقطة الأخيرة أهميتها أرجو أن تكون واضحة لكم وضوحا بينا. الإنسان الذي يجد من ينتفع به فلعله يتق إلى رجل صالح مرب يلاحظ هذه الأمور الثلاثة، وأي مرب لا يلاحظها فليعلم أنه قد أخطأ في حق من تحت يده. وإذا لم يجد إنسانا يربيه فإنه ينبغي أن يلاحظ هذا هو في نفسه، وإذا لم يجد إنسانا يربيه فإنه ينبغي أن يلاحظ هذا هو في نفسه، فينظر فيما معه من العلم ولا يكلف نفسه إلا ما يطيق، لكن لابد أن يلاحظ العلم حتى يصلح هو في نفسه وينجي نفسه، وإذا أراد أن ينجي غيره فليلاحظ ما معه من العلم الذي يصلح به أن يشارك في ذلك. والأمر الثاني أن يلاحظ أخلاقه، فإن المنهج الأخلاقي يجب أن يلاحظه المربي ويجب أن يلاحظه الإنسان نفسه. كيف يلاحظه؟ المنهج الأخلاقي أمر داخلي، يعني قد ترى إنسان يسبل ثوبه يمشي خيلاء، هذا منكر ظاهر لأن يمشي خيلاء يتبختر. قد تجد إنسان يكذب كذبة ظاهرة، فهذا أمر قد بان وظهر. قد تجد إنسان يفتري على الإنسان فريه فيكون هذا أيضا ظاهرا، لكن في أمور دقيقة لا تظهر، لا تظهر إلا للإنسان نفسه. ولذلك التكذيب كما هو خاص هو عام أيضا، فكيف تكون خصوصيته؟ الله عز وجل يحاسبك على ما يعلم من في قلبك لا على ما يعلمه الناس. يعني الإنسان عندما يحاسب في الآخرة هل يحاسب على ظاهره عند الناس وإلا يحاسب على حقيقته؟ يحاسب على حقيقته، فإن ظاهر كثيرا من الناس إذا حوسب عليه تقول هو من أهل الجنة وهو ليس عند الله كذلك، بل قد يكون عقابه أسيرا والعياذ بالله. فالعقاب والحساب في الآخرة هو على ما يعلم الله منك، وكثيرا من الأمور منك لا يعلمها الناس وظاهرك ليس هو المحكم في صلاحك، هذا أمر لا بد أن يعرفه الناس. فأنت تدرس حالك، هل تلمس الآخرين؟ هل تغمطهم حقوقهم؟ أنت تدرس حالك دراسة واعية، وهذا معنى المسؤولية، وهذا معنى المحاسبة الذي كان يبينه العلماء، وهذا معنى الزهد والورع. ولذلك يقول الإنسان ورع، ورع بماذا؟ أنه يحاسب نفسه، ما ينتظر الناس يحاسبونه، هو يحاسب نفسه بنفسه، فينظر يحاسب منهجه الأخلاقي. بعض الناس قناته في المنهج الأخلاقي يابسة، يعني لا تجد فيها ماء ولا رواء، وتتعجب من هذا وهو بين العلم وكتب العلم، وقد تكون له اهتمامات في الإصلاح. المنهج الأخلاقي أن يعلم الله عز وجل وأن تعلم أنت من نفسك أن ما في نفسك إنما هو سلامة قلب للعباد، شفقة ورحمة على المنحرفين عن طاعة الله، وعدل وصدق في التعامل مع أهل الخير بحيث لا تظلم الناس شيئا. وسبحان الله ما أعظم هذه المهمة وما أعظم هذا الجهد، لكن لا بد من ملاحظته. ولذلك كثير من الزهاد والعباد لما كانت هذه المهمة صعبة شغلتهم عن طلب العلم، بل حملتهم على الانعزال عن الخلق، لأنه لا يمكن أن ينظمها التنظيم الصحيح في قلبه إلا إذا اعتدل على الخلق بحيث لا يضر أحدا فاعتزلوا. لكن هذا ليس هو الحل الصحيح. الحل الصحيح أن تسعى كما سعى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فعايشوا الخلق ودعوا إلى سبيل الله وأكلوا وشربوا وكانوا في الأسواق وكانوا في أمورهم الخاصة والعامة وشاركوا في بناء المجتمع على سلامة في القلب وطهر في الأخلاق وصدق في النية. مهمة صعبة، نعم مهمة صعبة، لكن من قال إن هذا الحق سهل؟ إن هذا الحق ثقيل كما بين الله عز وجل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلا بد أن يلاحظ المكلف في نفسه المنهج الأخلاقي من الآن، لأنه إذا كبر واستعصى على نفسه صار يجد العجب في نفسه، يداخله الرياء، يغمط الناس حقوقهم. كثير من الناس يظنون الإنسان إذا دعا إلى سبيل الله خلاص صار إنسانا من المحسنين ومن المخلصين عند ربهم. هذا نظرة العوام صحيح، لأنهم فعلا يتصورون أن ما دام الإنسان هذا متعب نفسه في الدعوة يتحمل المشاكل ويتحمل المشاق لازم أن يكون نظيف النية صالح السريرة، وهذا المهروب فعلا. فينظرون أن الإنسان نظرة عجيبة، حتى أن بعض العوام يقولون نحن ما يبقى نسمع زيكم أنتم يعني تسوون تبغون نسمع مثل الصحابة. هذه النظرة من العوام أثرت على الناس، أصبح الإنسان ما دام الناس ينظرون له هذه النظرة يحسب أنه فوق النقد وفوق المسؤولية وفوق التصحيح وفوق الأخطاء. لكن تعالوا بنا إلى فقه الإمام أحمد، انظروا إلى هذه المنزلة العظيمة، إمام حفظ من العلم ما لم يحفظه إلا القليل، كتب المسند من حوالي 30,000 حديث أو أكثر، متعبد زاهد لا يلتفت في أمور الدنيا إلى شيء، صادق مع الله في نصرة الحق وإظهاره، فقد صدق في إظهاره وشهدت له الأمة بذلك، رب أصحابه ونشر الله له العلم في أقطار الأرض حتى أنه يأتي حتى أنه لا يأتيه أهل المغرب فيأتيه الرجل فيقول الناس يدعون لك في المغرب الناس يدعون لك في المشرق، فيقول سبحان الله أخشى أن يكون هذا استدراجا، يعني أي ملاحظة لبواطن الأمور أشد من هذه الملاحظة. اللي يصل إلى هذه المرتبة ويلاحظ هذه الملاحظة لا شك أن في هذا دلالة أنه لا بد من كان دونه أن يكون أولى بملاحظة هذه الأمور في نفسه، ثم يصبر على البلاء 36 شهرا أو قريبا من ذلك حتى يشهد له العامة والخاصة بأنه ثبت ثبوتا لم يثبت أحد مثله وأنه درى على الأمة شرا عظيما، ثم تكون جنازته بعد ذلك يشهدها أكثر أقل الروايات يشهدها 600,000 أقل الروايات، وبعضها عند كثير من الأئمة يتزيد عن 1,000,000 الذين شهدوا جنازته. هذا الإمام بين هذا الفضل في الدنيا وبين هذا الفضل في الآخرة يذكر في بعض القصص أنه وهو على فراش الموت جاءه إبليس فقال له يا أحمد نجوت مني، فقال أحمد لا بعد لا بعد لا بعد، يعني بعد ما نجوت منك حتى ألقى الله عز وجل. الحساسية المفرطة هذه وهذا الورع والزهد أين هو في عالم الدعوة؟ ينبغي أن يظهر، ينبغي أن يخرج. كثيرا من الناس يريدون أن يصححون الأمور الظاهرة، هذا طيب، إصلاح الباب الفاسد سهل جدا، النجار يأتي ويشوف الخلل فيه ويصلحه بسرعة، لكن خذ عقارب الساعة الدقيقة وتفكر في إصلاحها فإنها لا يمكن إصلاحها إلا بعسر وبترتيب وبآلات خاصة دقيقة لابد أن تصل وإلى موضع الفساد بالضبط دون غيره، وأن يكون العلاج نافعا لا مفسدا ويحل المشكلة ولا ينشئ مشكلة أخرى، لأنه لو جاء مفك كبير وعتله في وسط الساعة يمكن أن يخرب أشياء كثيرة في داخلها. إن المسائل الأخلاقية الدقيقة تشبه ذلك، ولأن كثيرا من الناس لا يرون ولا يهتمون بها لا ينظرون إلى علاجها، وأقول إن كثيرا من المربين يغفلون عنها ويعجبهم الشاب وهو ينطلق في الأداء وينطلق في المسؤولية وينطلق في الإنتاج وينطلق في المتابعة ويأمر المعروف وينهى عن المنكر، وقد يشرف مثلا في مركز صيفي على مجموعة من الشباب يشرح لهم الأحاديث ويبينها، وقد يعني يتوسع في ذلك أكثر من هذا، يعجبهم هذا المربون ثم بعد ذلك لا يلاحظون هذا النوع، وقد يلاحظه قوم قليلون، والخير ما زال في هذه الأمة، لكني أزم بأنه ليس ملاحظا على الاتساع وعلى الشمول. والأمر السبب الثاني الذي نغفل به هذا الأمر فلا أزكي نفسي ونغفله جميعا، هو أننا في انطلاق العجلة والناس في عجلة من أمرهم، وهذه الأمور تحتاج إلى وقفة، إن كثيرا من الأمور الأخلاقية تحتاج إلى وقفة وتريث وتبين حتى تستصلح، والعجلة لا تمكن من استصلاحها، وكثيرا ما نترك استصلاحها لجهد الإنسان نفسه، وهذا يمكن أن يكون صحيحا إذا كان جهده يمكن أن يؤدي إلى تصحيحها، لكن كثيرا من الناس لا يمكن أن يقوى جهده على ذلك، لا بد له من معاونة وتذكير. ولذلك أئمة السلف كما هو في فقه الإمام أحمد لا يقذفون المكلف فيما لا يقدر عليه ولا يكلفونه بما له حظ فيه، يعني إذا كان تكليفه في موضوع من الموضوعات إبرازا له، وشعر المربين أنه يعجب بنفسه إذا برز في هذا الأمر، ما يدخلون فيه. لماذا؟ لأننا قبل ما نريد أن نستصلح به نريد أن نصلحه هو، فإذا أفسدناه بعملية البروز فماذا نجني؟ نجني شخصية تبرز للناس معها علم، ثم بعد ذلك لا يكون المنهج الأخلاقي متوازنا، فيميل بالناس يمينا وشمالا ولا يتقي الله عز وجل في بعض الأحيان فيما يقول، وقد يستعمل يوم من الأيام والعياذ بالله في إفساد الحق. ولا أظنه غريبا عليكم، كثيرا من العلماء الذين ينتسبون إلى العلم وهم يمثلون مشكلة بداخل الأمة، لأنهم لا يبلغون البلاغ الصحيح ولا يبينون البيان الصحيح ولا يقولون الحق، لأن المنهج الأخلاقي والورع عدم عند أمثال هؤلاء. انظروا ماذا يقول الإمام أحمد، انظروا في هذه العبارات. يقول الإمام أحمد لبعض تلاميذه: إن اشتهيت أن تحدث فلا تحدث. كلمة واحدة لكن أبغى لها وقفة طويلة. إن اشتهيت أن تحدث فلا تحدث، وإن اشتهيت ألا تحدث فحدث، لأننا نقصد استصلاح هذا الإنسان. إن الدعوة مسألة هداية ومحافظة على منهج قبل أن تكون عجلة، وقبل أن تكون انفراط بعيدا عن الضوابط، وقبل أن تذهب يمينا وشمالا. إن الحق هو الحق، والهداية إنما هي لإظهار الحق، وإظهار الحق لا بد أن يظهر بصورة الحق ومنهج الحق وعلى المنهج الأخلاقي الصحيح. ولسنا في حاجة إلى الكثرة، ولسنا في حاجة إلى العجلة، ولسنا في حاجة إلى كثرة المحاضرات، ولسنا في حاجة إلى كثرة الأقوال إذا لم تكن مستقيمة على الصورة المطلوبة. لا أقول أن الدعوة تتوقف، لا تمشي، لكن لا بد من ملاحظة هذه الأمور. إن اشتهيت أن تحدث فلا تحدث، لأنه إذا اشتهى الحديث خرج أمام الناس وعجب بنفسه وعجب بكلامه وعجب بمعلوماته وعجب بتأثيره، ثم بعد ذلك ماذا تصنع لهذا الإنسان؟ إن لم تحل مشكلة العجب في نفسه فلا أجر له ولا خير في الناس فيه. وإن كان الناس قالوا ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم استر من أمثاله. إن هذا الفساد الداخلي سيحرفه يوم من الأيام عن منهج الحق. وإن كثيرا من الناس قد أهلكهم الله بسبب ما يعلمه سبحانه من قلوبهم، فهذا أمر مهم ينبغي للمكلف أن ينتبه فيه في نفسه، والمربون ينبغي أن يلاحظوه في المكلفين. إن اشتهيت أن تحدث فلا تحدث، لأن ليس الحديث وليس البيان موضع شهوة، وليس موضع بروز، وليس موضع مصالح خاصة، وليس موضع ظهور على الناس. ولذلك أكثر العلم في العالم الإسلامي لم ينفع، لأنه موصوم بهذه الآفات. الأمر الثاني ملاحظة أحوال المكلف عموما والمربى خصوصا في كفه عما لا يقدر عليه. لذلك الفكرة عند العلماء لها شروط، والبيان له شروط، ولا يجوز أن يكلف بما لا يقدر عليه. انتظروا حتى ينمو ويقوى ثم يؤدي دوره، وليس بالضرورة أن يشارك ولا يتحمل ما لا يقوى عليه من أول الطريق، فإن في هذا فسادا له. قال يقول الإمام هذا من فقهه عند تلامذته: يكثر من قوله لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري. لماذا؟ لا لأنه لا يدري، طبعا هو ما يعلم كل شيء، ما في أحد يعلم كل شيء، لكن في كثير من المسائل فعلا يقول أنا لا أدري وهو يدريها. لماذا؟ لأنه يربي. فلا بد أن نلاحظ أن شأننا كله التربية، وأن التربية هي كل شيء، إنه كان يربي. فهؤلاء التلاميذ إذا سمعوا يكفي بكل شيء وبسرعة فإنهم يسمعون مثله. لكن إذا قال الإمام لا أدري، سبحان الله، يقول الشيخ ما يدري، هذا الإمام الكبير ما يدري، فأولى هو أن يستعمل لا أدري. فلذلك كان يقول من فقه المربي أن يورث تلامذته لا أدري، لأن لا أدري نصف العلم. تقول لا أدري ما تحدث مشكلة، اللي تقول لا أدري يروح يدور غيرك فيعلمك، لكن إذا قلت أدري عما لا تدري أحدثت مشكلة ومصيبة. فلا أدري نصف العلم، لأن المقصود بالعلم رفع المشاكل، فلا أدري ترفع المشاكل وترفع الفساد. فكان الإمام يورث تلامذه لا أدري. فهؤلاء الشديدة الذين يجلسون إلى المربين هم أمانة في أعناقهم، لا بد أن يورثوهم السمت الحسن، لا بد أن يورثونهم الأدب، لا بد أن يورثونهم لا أدري، لا بد أن يورثونهم إذا اشتهيت أن تحدث فلا تحدث، لا بد أن يورثونهم الأخلاق، لا بد أن يعلمونهم الصدق، لا بد أن يكفوهم عما لا يعنيهم ولا يقدروا عليه، لا بد من ملاحظة ذلك، وإلا نشأت الأمور نشأة غير صحيحة. ولذلك كان يقول أمثال تلامذة أحمد وغيره من تلامذة السلف كان يقولون تعلمنا الأدب منهم قبل أن نتعلم العلم، لأن الأدب أمر ظاهر يتعلمه هؤلاء التلاميذ من المربين، وإذا تمكن في الأدب فمسألة العلم يزدادها مع الطريق، ومسألة التجربة يزدادها مع الطريق. أما علمنا تجربة بغير أدب فلا فائدة فيها. الأمر الثاني في ملاحظة المكلف أنه لا بد من تأديبه، وتأديبه هنا نقصد أنه لا بد من استصلاحه لأنه قد يظهر منه فساد. والاستصلاح هنا لا بد أن تلاحظ فيه الطرق الشرعية، بمعنى أنه لا يبدأ بالأغلط قبل الأخطأ، فإن الاستصلاح له طرق، والإمام أحمد كان يسمع ذلك، فإن رجلا كان يكتفي فيه بالتنبيه إذا أخطأ، ورجل آخر يكتفي فيه بنوع من الغلظة ولوت النظرات، ومنهم من يكتفي منه بهجر يوم، ومنهم من يهجره أياما ثم يعود إليه، ومنهم من يأمر الناس باجتنابه على الإطلاق لأنه يحمل زندقة وبدعة عظيمة. لا بد من ملاحظة ذلك. عدم ملاحظة هذا الأمر وتحديد عقوبة واحدة لكل مخالف خلاف للشرع وفطرة للمكلف، لأن المقصود هو استصلاحه لا إهلاكه. والاستصلاح يكون بدرجات العقوبة الشرعية، كما يصنع المدرس، فإن المدرس إذا وجد مخالفة من التلميذ في الفصل فإنه لا يبدأ بأقصى العقوبات وإنما يتدرج بها. فالدعوة ينبغي أن يلاحظ هذا كله فيها، فإن التربية عملية استصلاح كما يستصلح الزارع زرعه. الأمر الثاني الواضح في فقه الإمام أحمد وهو مهم أيضا، وهو أن التربية ملازمة ومتابعة. التربية ملازمة ومتابعة، والخطاب في هذا للشباب صغارا وكبارا وللمربي. كيف يكون خطابا لهما؟ ينبغي أن ينبعث الشاب على ملازمة أهل الخير ليستفيد منهم، وملازمة أهل العلم والتربية ليتربى عليهم. هو ينبعث بهذا، لأن الناس ما يأتون يخرجونك من بيتك أو يشجونك من الشارع، لا بد أن تكون منك حركة فاعلة، يعني تنتقل أنت بنفسك لتكون تهيئ نفسك لتتلقى التربية، لأن هذا دين وعقيدة ومنهج، ولكي تشارك لا تكون همل تحيا وتموت وأنت لا تدري ماذا صنعت، أو تشترك من جبل مشاركة عاطفية لا تستكمل عملية التربية ومراحلها، فلا بد أنت أن تتابع. ولا بد المربي أيضا أن يلاحظ ويتابع، فيلتقي المتابعة، يلتقي الانبعاث من المكلف والانبعاث من المربي، فيتعاونان فتكون النتيجة. فالملازمة والمتابعة ظاهرة في فقه الأئمة، بل كان الرجل العالم يترك بيته لطلاب العلم، كان يقول الإمام أبو يوسف لم نطعم اللوزنج وهو نوع من الفاكهة الجيدة، لم نطلعها عند الرشيد، وكنا نأكلها في بيت الإمام أبي حنيفة، بل كانوا ينفقون عليها. التربية مهمة عظيمة تحتاج إلى جهد وبذل وعطاء، على الأقل لا بذل المال، على الأقل بذل الوقت. تلامذة الإمام أحمد كانوا يلازمونه، حتى قال إبراهيم الحربي أحد تلامذته لقد لازمت الإمام أحمد 20 سنة صيفا وشتاء. هذا اللي يريد يتقدم ويريد أن ينفع الله به ويريد أن يشارك في أمر الدعوة، إن أمر الدعوة وإصلاح البشرية ليس أمرا سهلا، إن استصلاح أمر الناس لدنياهم يرون يحتاج إلى جهد كبير، فكيف استصلاح أمر الدنيا والآخرة؟ وهذه الدعوة لا يقوم بها إلا الأكذاب من الناس، فلا بد لهم من جهد خاص يبرزون به ويبذلونه ابتغاء وجه الله عز وجل. فالملازمة والمتابعة سمة السلف وتلامذتهم، بل سمة بارزة جدا. فمسألة التقاط كلمة أو كلمتين أو حرفا أو حرفين أو مشاركة من هنا وهناك ثم تنفلت لا تستكمل الطريق، هذا يعني معناه أنك ستكون على حافة الطريق، لن تقدم الشيء المطلوب. فالملازمة والمتابعة كانت واضحة، ولذلك كان الإمام أحمد في مسألة الملاحظة للمكلفين وفي مسألة الملازمة والمتابعة إذا قرأتم أخلاقه تجدونه نعم المربي، فقد كان دائما بشر، وهذا يحتاج لهم الذين يقعون تحت التربية، فإن الذي يكون غضا غليظا لا يربي الناس، ولو كنت فضا غليظا فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فضا غليظا لانفضوا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الخطاب لمن؟ للنبي عليه، وهم يعلمون أنه نبي، ينفضون من حوله لو كان فضا غليظا وهو نبي، فما بالك أنت مبارك المربي نفسه الذي لا يملك شيئا من صفات النبوة. فلا بد أن الإمام أحمد كان دائما البشر. شوف شديد الملاحظة لأصحابه، يعني شديد التربية، يؤدبهم على عمله وفعله وقوله. كان لا يعرف العجلة، وهذا أمر مهم للمربي، لأن احنا كل الشباب لا يتعجلون، فإذا كان المربي يتعجل ايش يصنع فيه؟ فكان يكره العجلة، كان كثير الفكر، هذه من أخلاقه رحمه الله، كثير الهم، الإنسان لما يحمل هم ولا فكر يملأ بطنه، حتى لو شارك الدعوة مشاركات هامشية، لكن يدوب ينتبه لنفسه ويملأ بطنه ويهتم بمباحات ويستكثر منها، ما يهتم لأمر الدين، ما يهتم لأمر الأمة، ما يهتم لأمر البشرية، هذا الإنسان ما يكون له شأن في الدعوة. فكان كثير الهم، فيورث أصحابه ذلك، كان كثير الفكر، مش الهم المقصود به الهم الذي نهي عنه في الحديث، الذي النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال اللهم إني أعوذ من الهم والحزن، لا، الهم من الهمام وهو الإرادة، كان قوي الإرادة، وكان دائم الفكر. لابد أن نعلم الشباب بهذا. الآن أضرب لكم مثال، كثير من الشباب الآن يأتون للبحث العلمي في الدراسات العليا، ما يعرف من فين يذهب، يمين وشمال ما يدري، يقول لك أنا كيف أكتب بحث، كيف أصنع، كيف ماذا أعمل، لأنه لم يتدرب على البحث من صغره. البحث تأمل وتفكر ومتابعة ورجوع إلى الكتب ومسؤولية. من يدرب الشباب على هذا الآن؟ يدربون من الآن، فإذا جاء هناك يعرف ما البحث، ينتهي من الابتدائية والمتوسطة والثانوية ويجي الجامعة وينتهي من الجامعة ويطارد هالفترة كلها، ثم يأتي وينجح في المنهجية، ثم يأتي بعضهم إلى درجة الماجستير يقول ما أعرف أكتب بحث، كيف أكتب، من فين أروح، كيف أصنع، لأنه ما تعود على التفكير، ما تعود على التحليل، ما تعود على الاستنباط، ما تعود على التأمل. المسألة هي مسألة غفلة وعاطفة، يطير الإنسان فوق ثم تدور به الرياح ثم ينزل مكانه مباشرة، وكثير من الناس يصنع هذا، تأتي له نفخة من النفحات الإيمانية ثم ترفعه، ثم تأتي له الأرض وهداته ومشاكله، ثم يعود مكانه ما يتحرك، ثم يأتي إنسان فينفخه نفخة أخرى فيطير فيزداد إيمانه، ثم ينقص بكثرة معالجة أمر الدنيا وشهواتها وأهوائها وضعفها وعجزها، ثم يعود إلى مكانه، وهكذا حتى يشيب. من يعلمه التحليل؟ من يعلمه الاستنباط؟ من يعلمه التفكير؟ من يعلمه التأمل؟ من يعلمه البحث؟ فعجبا أن يبلغ به سن 30 ولا يعرف يبحث، وهو في وسط العملية التعليمية ما هو خارج منها، يعني هو في وسط العملية التربية أكثر من 20 سنة ولا يعرف كيف يبحث. لماذا؟ لأن الذين ربوه لم ينموا عنده هذا الأمر. وبالنسبة للدعوة الإسلامية الأمر أشد، إنه لابد من استمرار التحليل والاستنباط والتأمل، لأن الدعوة الإسلامية تعيش لتحل مشكلة البشرية، فلا يصح أن تكون غافلا في الأرض لا تدري ماذا تريد أن تصنعه أنت، ولا تدري ماذا يراد بك. فهذه أخلاق الإمام رحمه الله، دائما البشر، دائما التأمل، دائما الفكر، قوي الإرادة، يترك العجلة، معايشة لأصحابه، كثير الملازمة، كثير المتابعة لهم، فحينئذ ينشون في هذا الجو، يؤدون ما يستطيعون. ليس الغرض أننا نؤدون كل شيء، ليس الغرض أننا نفعل أي شيء، لا، إنما نفعل شيئا حسنا. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ثم يعيشون في هذا الجو، فيعيشون في جو الإتقان، فينتقلون بعد ذلك إلى مراحل العطاء الكبرى، فحينئذ يتوجون أمام الأمة ليكونوا دعاة خيرا على ذلك الشمول والتوازن والتناسق البديع الذي يجمع بين العلم والحكمة والفقه والزهد والأخلاق الحسنة والترك العجلة والبشر والبشاشة والتأمل وتلك الأخلاق الحسنة الكثيرة، فيؤدون العطاء المثمر الطيب البناء. ولا يكون ذلك إلا بملاحظة هذا المنهج الذي ظهر فيه هؤلاء الأئمة، ومنهم الإمام المبجل أحمد بن حنبل. وكان رحمه الله لا يعرف الغل والحقد، لا شك أن الإنسان تقع به صراعات جانبية بينه وبين أخص إخوانه، لكن لماذا الغل ولماذا الحقد؟ مشكلة وقعت تحتاج إلى حل. هل يكون حلها بغل من الحقد؟ الغل والحقد إنما ينبني على المصالح الخاصة وسوء الأخلاق، لكن لا ينبعث للاستصلاح. إنه لا يستصلح أمر بغل من الحقد، وإنما يستصلح أمر بشفقة وأدب وخلق حسن. فكان رحمه الله لا يعرف الغل والحقد حتى على أعدائه. كان الذين خالفوه وسجنوه وضربوه وأتعبوه كان شفيقا عليهم يريد هدايتهم، سبحان الله. ضربوه بالسياط وسجنوه وأوحدوه وشددوا عليه الأمر وعزلوه عن العامة وجعلوه غريبا بين الناس، ومات مريضا من شدة الأذى الذي أصابه منهم، ثم يدعو لهم أن يهديهم الله. فلا تلد الغل والحقد، ولا يأتي الغل والحقد في قلب المؤمن. لماذا؟ ذلك المؤمن الذي ارتفعت به درجات الإيمان، الذي يريد أن يحسن الأداء ويؤدي الخير، إنما تجد في قلبه الأخلاق الصالحة الطيبة المباركة التي بها ينشر الحق ويقيم العدل. فلا بد من ملاحظة هذه الأمور جميعا، فإن التربية لا بد أن تكون محفوفة بهذا كله، وإلا فإنها لا تؤدي الأداء المطلوب الذي قصد إليه الشارع. ولعل في هذا كفاية إن شاء الله حتى لا أطيل عليكم، وأكتفي ببيان هذين الهدفين، وأكتفي بالإشارة إلى هذه الضوابط حتى لا أطيل. ولعله قد ظهر لكم أن هذه الدعوة المباركة هي أمر عظيم، بل هي الحق والدين الذي خلق الله له السماوات والأرض، خلق له الجنة والنار، وأرسل له الرسل، أقام له الكتب، ويقيم له الميزان يوم القيامة، وميز الله عز وجل به بين الخلق، وجعله سببا لإظهار الحجة والبيان، ثم جعل هذا الولاء لهذا الحق ولهذه الشريعة، ثم بين الله عز وجل كيف يكون البيان وكيف تكون التربية. ولقد ظهر ذلك في أئمة السلف ظهورا كبيرا، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، ظهرت هذه الأهداف وظهرت هذه الضوابط. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى معرفتها معرفة صحيحة، وإلى زيادة مذاكرتها، وأيضا يوفقنا الله سبحانه وتعالى إلى المعاونة على إقامة هذه الضوابط والمحافظة عليها والاستمرار عليها، فبذلك يقوم دين الله في الأرض. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
ولكن هناك من يقوم بقضية البيان، ولكن تحس من كلامه أنه يأخذ المسائل بشكل فلسفي ليظهر أنه فاهم فكيف معالج هذا
الأمر. معالجة هذا الأمر أن ينصح فيبين له أن هذا ليس هو الأسلوب الصحيح، لأن البيان المقصود به إظهار الحق بأقرب صورة، هذا المقصود من البيان. الشريعة كما يقول العلماء جاءت للإفهام ولم تأتي للتعقيد، فلا بد أن يكون البيان واضحا. فإذا نصح وبين له فالحمد لله، وإذا لم يقبل فيعزل عن قضية البيان فيما نستطيع. فنحن لا نكلفه في مجال التربية شيئا، لا نكلفه في مجال التربية شيئا، بل نحيه جانبا ويكون شره محدودا حينئذ. أما تكلفة من لا يحسن البيان ولا يلتزم فيه الطرق الشرعية، سواء كان بسوء نية أو سواء كان بحسن نية لكن لا يستكمل الأدوات، فإن تكليفه في البيان مخالف لمقصود الشارع. الله أعلم.
السؤال الثاني يقول: ما واجب الشباب نحو
ابن ربهم؟ واجبهم أن يطرحوا بنعمة الله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أصحابه أشد حبا له، لأنه علموا رضوان الله عليهم أن الله أنقذهم به من الضلالة إلى الهدى. وأصحاب الأئمة الفقهاء كانوا أشد حبا لأئمتهم، لأنهم يعلمون أن الله أنقذهم به من الضلالة إلى الهدى. وإن الإنسان لا يتعلق بآخر في محبة ومودة وصفاء إذا كان يقضي له كثيرا من أمور دنياه، ويجده دائما حاضرا في الإخلاص له المعونة والمودة والصفاء، فتجده يحبه محبة عظيمة قوية. فما بالكم برجل مرب يقوم على تربية الخلق، ثم يوفر وقته وجهده فينقلهم من الضلالة إلى الهدى، ومن الجهل إلى العلم، ومن التخبط إلى الرشاد، ومن الذلة إلى العزة، لأن العلم عز. لقد كان يقول أحد أئمة الفقهاء لتلامذتهم، وتلامذتهم أيضا يشعرون بذلك، يقولون: والله لقد سوتمونا وجعلتمونا في مواضع الملوك، يعني جعلهم الله عز وجل منارة هدى للناس، ولا يكون ذلك إلا بفضل أولئك بعد الله عز وجل، بفضل الله ثم بفضل أولئك الذين ربهم وأقاموا لهم الحق وبينوه. ثم إن هذا الحق أنت الذي ستدخل به إلى أمر الآخرة،
وبه يميز الله درجتك في الآخرة ويرفع درجتك. فإذا تقبلك الله عز وجل وجعلك من المسلمين، هذا الخير الذي وقعت عليه إنما كان بسبب ذلك الرجل أو بذلك الإمام أو بذلك العالم. ومن ثم كانت العلاقة وثيقة بين الأئمة وتلامذتهم كما كانت وثيقة بين الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام. وليست هذه العلاقة علاقة عتمة، لا، وإنما هي علاقة محبة وولاء ومودة على أقصى درجاتها، لأنه ليس هناك علاقة يترتب عليها خير وفضل وعزة في الدنيا والآخرة مثل علاقة الناس فيما بينهم بالعلم والدعوة والخير والرشد. فإن هذه العلاقة أثمى علاقة في الدنيا، بل أثمى من علاقة الأبوة. فالنظر إلى هذه العلاقة بهذا المعنى هو الذي يحدد الواجبات. فحينئذ فتكون مع من يربيك سهلا مستقيما على الخير، صابرا معه على الحق، مستجيبا لتوجيهاته، محبا له، مواليا له على الحق، لا تجد في قلبك له إلا الخير، تشعر بهذا الفضل، تعطيه منزلته ومحبته ومحبتك على ذلك، تتابع معه على ذلك، وتعلم أن بين يديك خير عظيم وفضل كبير. فرحم الله مشايخنا وعلمانا وكل من أسدى لنا خيرا وفضلا. رحم الله وأئمة الصحابة الفضلاء الذين أتقوا هذا العلم بالأرض ونشروه، فرحم الله وأئمة التابعين الذين جاهدوا في سبيل الله ونشروا هذا الحق وبينوه للناس، ورحم الله وأئمتنا وعلماءنا في هذا العصر الذين أقاموا السنة وميزوا الحق عن الباطل ووضحوه للناس، الخاص منهم العام والقريب والبعيد. إنه لا بد أن يشعر طلاب العلم بهذا الفضل، وأن العلاقة في طلب العلم علاقة عظيمة ينبغي أن يشعر بذلك حتى يؤدوا للمربين حقهم، وتكون المرحلة التي بعد هذه هي استمرار العلم من جيل إلى جيل ومن مرحلة إلى مرحلة، يحفظ بها حق السابقين ويستكمل بها جهدهم من بعدهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما مسألة البيان الذي قد يؤدي إلى الشبهة في بعض الأحيان وهو البيان القاصر، المقصود بالبيان القاصر أن يبين الإنسان وهو لا يملك القوة على البيان، فيبين بحديث ضعيف أو يبين بشبهة فيعترض عليه بشبهة أشد فلا يستطيع أن يجيب عليها، فمثل هذا لا ينبغي أن يبين ويترك البيان لغيره. كإنسان مثلا يريد أن يبين الناس حرمة الزنا وتجادل هو إنسان آخر مثلا على سبيل المثال، ثم بعد ذلك جاء له بحديث ضعيف أو جاء له بحديث صحيح فاعترض عليه المعترض بأن حديثك كان ضعيف وهو صحيح لكنه قاصر على البيان ولم يستطع أن يبين صحة الحديث ويدفع الشبهة عنه، فهو حينئذ لو كان في مجلس وكلهم مثلا يريد أن يحلل الغناء فإنه حينئذ يكون موقفه في البيان موقفا ضعيفا، فتكون الشبهة قد ترسخت عند من يقول بحل الغناء. الحل ما هو؟ الحل أن يترك الدخول في هذا الأمر ويقول لهم مثل أهل العلم، فإن كانوا صادقين في معرفة الحق فإنهم يبحثون يطلبون على الدليل، وإن كانوا ليسوا صادقين فلا يهمه شأنهم. المقصود أنه لا يبين إلا إنسان يعلم أن بيانه سيؤدي إلى العمل الصحيح ويؤدي إلى النتيجة الصحيحة، ثم أيضا لا يثير المشكلات للناس ثم يحاول أن يعالجها، إنما تعالج الشبهة إذا أثيرت، أما إذا لم تثر فلا ينبغي إثارتها والجواب عنها. نعم تفضل.
نعيش مع اخواننا في قضية الجماعيه، وعندما نكون في اسره تكون هناك بعض الوظيفه والمشاركه في الاسره لا بد ان تكون من الدين. فهل اذا كان الواحد منا لا يحتفل بعيد اخوانه منه هل يكتمه ويقول لا يحتفل؟
الأصل هنا يعود إلى شأن المكلف، فإن كان يرى أن من كلامه ما يؤدي إلى العجب ويؤدي إلى الرياء ويخاف على نفسه فينبغي ألا يتكلم، لأن المقصود هنا أن يكون البيان نافعا للناس. فإذا هذا لا يستطيع أن يبين، هذا لم يبين، فلا يعني أن الحق يضيع بين الناس، وخاصة وهو الآن في مركز سيأتي غيره يبين. فإذا شعر في نفسه من فساد فليحاول ألا يبين حتى يدرب نفسه، ما ينقطع عن البيان مرة واحدة، لكن يمنع نفسه مرة أو مرتين. مثلا المثال يوضح المقصود، في مجلس مثلا فيه 10 أمتار من زملاء، المرة هذه جاءت مسألة هو عنده حفظ فيها، لكنهم قد يحتاجون وقد لا يحتاجون، فإذا قفز بينبري فيقول أنا حافظ ومتمكن وعندي معلومات فيها، فلا شك أن هذا يستدل، فليدرب نفسه يوما أن يسكت، فإذا سكت وقوي على نفسه فليتكلم بها المجلس آخر ما في بأس، ما هو ينقطع عن الكلام فيها، لكن لازم يدرب نفسه أنه إذا أراد أن يسكتها يسكتها، لأن النفس بعض الأحيان قد تتكلم رغبة في الكلام ورغبة في العلم، وهذا ليس بمؤدن إلى منهج صحيح. فليثبت نفسه في هذه المرة، فإذا انكبتت له وانقادت يعلم أنه قدر عليها، فيبين في مكان ثاني وهكذا، إلا بأمر يرى أنه يترتب عليه فساد كبير بتأخير البيان فيبين، فإذا شعر في نفسه آفة يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ويحاول أن يستصلح نفسه مرة أخرى، لأن مسألة النيات هذه تحتاج إلى استمرار في الإصلاح. يعني ما في واحد يقول أنا أعالج نيتي سهرا فإذا أصلحتها وضبطتها انتهى الأمر، لا، نيتك تحتاج إلى معالجة. وانظروا كلمة الإمام أحمد عندما وقف له الشيطان في آخر حياته ليقول انتهيت يا أحمد، لا أقدر عليك، فقال لا، حتى انتهي، حتى انتقل من الحياة الدنيا، فما في أحد يسلم من نيته حتى ينتقل إلى الحياة الآخرة، فهذا الأمر يحتاج إلى استمرار في العلاج واستمرار في الاستصلاح. وقد يعجب الإنسان فيقول ما الفائدة في ذلك؟ الفائدة في ذلك أنه يزيد إيمانك ويقوى إخلاصك وترتفع درجتك، وهذا من أعظم الفوائد. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يربو أنفسه ويستفيد من الوجود المرسوم وأحسن بتربيه للبدن من تسكين في أشكاله ونوراته والزوايا التي يجب أن ينظر منها، وحتى لا نبشركم إلى بعض الكتب أو المصادر المفيدة لكتابة الأدلة غريبة تخفي الاقتداء والقراءة في بعض الكتب. جزاكم الله خيرا.
الكتب المفيدة، نبدأ من آخر السؤال، الكتب هي كتب أئمة السلف وكتب الأئمة والعلماء والمشهورين في هذا العصر بالتزام السنة والانتصاب لها ومعرفة الواقع ودراسته وتصحيح المسارح على الاعتقاد الصحيح، فهؤلاء الكتب كلها نافعة بلا استثناء. لكن كيف تبدأ وبأي كتاب تبدأ هذا يرجع إلى أنت، إلى منزلتك أنت، فأنا لا أعرفها، لا أدري ما منزلتك وما استعدادك ومن الذي قرأت ومن الذي لم تقرأ، فهذا ترجع به إلى من يعرفك من أهل العلم ومن المربين فيبين لك ما تحتاج. أما أول السؤال فإن العلماء قالوا إن العلم هذا كان في صدور الرجال ثم انتقل ليصبح في الكتب وبقيت مفاتحه بيد الرجال، هذه عبارة سديدة. العلم في وقت الصحابة كان في صدور الناس، في صدورهم وعقولهم وأفكارهم يربون الناس عليه، الأدب والسمت والعمل الصالح والاعتقاد، والناس يتربون ينظرونه عملا وحفظا في صدور الناس، ومشت القافلة في عهد الصحابة على هذا النحو، من ذلك كانت كلها خيرا من بركة. لما جاء وقت الأئمة الكبار سجل العلم ونزل في الكتب، ثم بقيت مفاتحه بيد الرجال وهم أهل العلم، فإذا لابد من صاحب المفتاح ولابد من الصندوق الذي يفتح، لابد من الشيخ ولابد من الكتاب، لا بد من الشيخ ولا بد من الكتاب. فها هنا الطريق هو الملازمة والمتابعة التي أشرت إليها في هذه المحاضرة، لكن المكلف بعد ذلك بين أمرين، إما أن يلازم إنسانا عاقلا سويا عارفا بعلم السلف وعقيدته فقيها بالواقع فقيها بمراحل التربية التي أشرت إليها، فحينئذ قد فاز إن شاء الله، وإما أن يلازم إنسانا دون ذلك فهو بحسبه، أما أن يلازم إنسانا صاحب هوى أو متعجل فذلك سبب من عياذ بالله، هذا يرجع إلى نصيبه. ولذلك ينبغي لكل إنسان منا أن يدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يدعو به ويقوم الليل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اقتدى فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فحينئذ إذا قبل الله دعاءه هداه ووفقه للخير، فمكنه من إنسان يستصلحه على أمر السنة والخير والعدل ومنهج التربية الإسلامية. فلا بد من الملازمة، ولا بد من المتابعة، ولا بد من الكتاب، ولا بد من الشيخ، أي لا بد من المربي. وكل إنسان بحسب ما يوفقه الله عز وجل من يربيه، فإن وفق إلى إنسان عدل ثقة عالما بالعلم الشرعي وبالفقه يأخذ منهج التربية الإسلامية على الصحيح، فهذا وفقه الله إلى خير كثير. نعم. الأخلاق الرديئة كان يعالجها السلف على علم صحيح وحديث صحيح وفكر صحيح، لكن كما أسلفت عندما جئنا في هذا الواقع نفاجأ بمشكلات كثيرة في الاعتقاد، مشكلات كثيرة أخذنا أن نواجهها مواجهة وجهدنا محدود، فانتصبنا لها انتصارا مباشرا قويا، فنسينا معالجة الاهتمام بهذه الأمور. ولذلك كثيرا من الاتجاهات الأخرى والجماعات التي تهتم بالسنن الجزئية وباستصلاح أمر القلوب تجد أمورهم مستوية فيما بينهم، لا تكاد تجد بينهم شرا من النواحي الشخصية أو النواحي النفسية، بل كلهم جهد وعبادة، لكن لا يملكون شيئا في العلم ولا في العطاء ولا في تصحيح الاعتقاد. أما نحن لما انشغلنا بالأمور الأخرى لم نعطي هذا الأمر حقه، أعطيناه شيئا من الاهتمام، وكثيرا ما يترك إلى كان المكلف أو يترك إلى شيء من المتابعات الخفيفة، لكن هذا لا يكفي. الأمر الثاني أن هناك نفورا منه باعتبار أن كثيرا من الصوفية قد اهتموا بهذا الجانب اهتماما بالغا، بل واختصوا به في مجاهدة النفوس، فجئنا لنقول في تصحيح في تضعيف الحديث رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر، الجهاد الأكبر رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، والجهاد الأكبر هو جهاد النفس، فقلنا هذا الحديث ضعيف وهذا الكلام حق، لأن هذا الحديث ضعيف، فالجهاد الأكبر هو جهاد الأعداء، لكن لا يعني أن جهاد النفس ليس جهاد كبير، بل هو جهاد كبير حقا ونحتاج فيه إلى اهتمام شديد. فنحن عندما ننظر مثلا من بعض ما يكتبه الصوفية لأنهم يستعملون فيه الأحاديث الضعيفة ولا يستعملونه بالفقه في الدين أو يهتمون به وحدهم بدون تصحيح الاعتقاد، فإن نفورنا هذا إن كان للخلل الموجود في ذلك المنهج من فساد الاعتقاد وعدم الفقه في الدين فهذا نفور صحيح. أما إذا نفرنا من ذلك جملة ومنه تصحيح النفوس ودقائقها فهذا نفور ليس بصحيح. فإذا قيل ما الحل؟ الحل أننا نرجع نحن إلى ما كتبه أئمة السلف وما علموا وما عملوه، وذلك موجود في كتب السير، ونستخرجه لطلاب العلم ونبينه لهم في المحاضرات، أو على الأقل نفتح لهم هذا المجال فتحا واسعا ونبينه بيانا متصلا متتابعا متكررا لا ينقطع البيان فيه، حتى يعلمون أن مجاهدة أنفسهم أمر كبير حقا وأمر هم يحتاجون إليه حتى تصح نياتهم ويسلمون من الآفات الداخلية، هذا أمر لا بد منه. فالاستفادة من مثل هذه الكتب إذا كان عليها تحقيقات في التصحيح والتضعيف وبيان الحديث الضعيف فلا بأس به إذا لم يترتب على ذلك ضرر، وإن خيف الضرر في ذلك فإن اللجوء إلى ما ورد في كتب الطبقات على العلماء الزهاد من السلف العلماء الكبار الذي جمعوا بين العلم وصحة الاعتقاد والفقه في الدين والزهد وسلامة الأخلاق وقوة العبادة، فإن الرجوع في ذلك كافي إن شاء الله، فيحال الطلاب إلى مثل ذلك بالتراجم أو يخبرون به ويبين لهم، أو يكون لهم في أشرطة، أو يكون لهم في مقالات، أو يكون لهم في بعض الكتب، فإن ذلك نافع ومهم ولا بد منه. نعم.
مع ذلك فيها لا أقول المنكرات بل كبائر مثل التبرج والجلوس في مجالس الغيبة، وأنا أعلم بعض من الاعتزالية عن المنبر، وإذا استطعت ذلك فأنا عذرة للاستهزاء بما تنصحني في الوقوف أمام هؤلاء جزاك الله خيرا.
نعم، أعود إلى ما قلته في المحاضرة أنه ليس هناك أحد يقوم وحده، فهذا هو الذي ضيع نفسه. أقول له: يا أخي أنت فرطت في نفسك، أليس لك من صحبة؟ قرية بعيدة،
الناس ممكن يجي من القرية إلى قرية ومن القرية إلى المدينة، وطلب العلم كان الإمام أحمد، الآن نحن في فقه الإمام أحمد، رحل خمس رحلات بعضها مشينا على قدميه إلى اليمن. فأنت أخرج من قريتك هذه وأخرج إلى قرية أخرى، إلى مكان آخر، إلى مدينة، إلى مركز، لابد أن تجد فيه من يعينك. وإذا عرفت مشكلتك على المربين تجد من يعينك ولا شك، فيهيئون لك رجلا يعينك على الخطابة في هذا المسجد، فتتعاون أنت وهو، وإذا تم التعاون بينكما قوي، لأن الإنسان لا يقوم وحده بإذن الله، فلا بد أن يقوم مع غيره، وهذا الذي يغفله كثير من الناس. ولذلك إذا واجهته المشكلة وحده يسقط، لكن إذا واجهته المشكلة وهو مع غيره ومن يحسون بإحساسه ويقومون على منهجه ويتعاونون فإنه يثبت، فحينئذ تجد من يقويك. فإن كنت لا تستطيع البيان أحلت إليه هو يقوم بالخطابة بدلك وأنت تستمع وتتقوى، ولا شك أنك بعد فترة تتقوى فتقوم مقامه وتؤدي أداءه، فيكون حينئذ لم ينقطع البيان ووجدت من يعينك وتدربت عليه، ثم بعد ذلك تسد مسدة وقد تشترك أنت وهو، هذا هو الحل. لكن يحتاج منك إلى انبعاث كما أشرت من قبل، لا بد أن ينبعث المكلف ويتقدم، ينبعث كيف تتحرك، اطلب هذا رزق، الرزق يطلبه الناس الآن وترون ماذا يصنعون. وإذا قال إنسان جلس على رزقه قال أنا مجنون، روح اطلب رزقه، هذا رزق وهو أعظم الرزق وهو مهمته، فلا بد أن تنبعث إليها ولو ألف كيلو، وما في قرية تبعد عن مواطن العلم ألف كيلو، فأنت قريتك هذه قد لا تكلف بعض إلا ساعات، ولو كلفتك أياما لوجب عليك الطلب، فإن الطلب حينئذ واجب. فقد قال العلماء أنه إذا وجد مثلك فإنه في مثل هذا فإنه وجب عليه الطلب، ما هو العلم مندوب هنا، يجب عليه الطلب، ويجب عليه أن يبذل ما في وسعه للطلب حتى لو سافر أياما، ثم يجلس إلى مجالس العلماء والمربين. وفي هذه الأيام لن تعدم من يعينك، بل سيعينونك الناس ويسارعون ويرسلون لك من ينصرك ويعينك ويقويك، وحينئذ لا تصبح مشكلة هذا الذي تخافه، بل حينئذ ستنطلق إلى الأداء إلى أحسن حال بمشيئة الله، فالحل في يدك، فسارع في طلب العلم وطلب من يعينك عليه، وذلك ممكن والحمد لله.
انتهت مادة هذا الشريط.